بسم الله الرحمن الرحيم. من يذكر تعريف التدليس؟ ماذا يقول جمهور رواة الراوي عمن عاصره ولم يعرف لقاءه أو عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه قد سمع؟ ماذا تعريف التدليس عند الجمهور؟ ما تعريف المستوى الخفي عند الجمهور؟ يعني هو نفسه عن التدليس ومرسل خفي يعتبر، يعني جعله اصطلاح خاص أو تعريف خاص اصطلاح للحافظ. أما الجمهور فالتدليس عندهم هو الانقطاع الخفي والتدليس. للتعريف فقط مجرد تسمية ما في، يعني كلها فقط، يعني من حيث الثمرة من حيث العمل الجمهور، يعني الجمهور والحافظ كل منهم يردون ذلك ويقبلون في الشواهد، لكن الحافظ سمى مرسل خفي والجمهور سمى تدليسا، يعني الخلاف في التسمية. الحافظ ما هو تعريف التدليس عنده؟ عندك رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، عمن لقيه قيد ذلك باللقاء سواء سمع أو لم يسمع. والمرسل عند الحافظ عندك؟ رواية الراوي عمن عاصره ولم يعرف لقاء. الله أحسنتم. نسب الحافظ القول باشتراط اللقاء في التدليس إلى الإمام الشافعي والجزار والخطيب، فهل هو التصريح في نصوص هؤلاء الأئمة؟ هل وجد التصريح؟ ليس تصريحا، وإنما ذكروا قسم من أقسام ماذا التدليس، وهو رواية الراوي عمن سمعه. الحافظ استدل برواية المخضرمين على أنها رواية المعاصر عمن عاصر لا تعتبر تدليسا.
أولا الإجابة عليه بثلاث أشياء. الأول أن هذا الصلاح للمحدثين، كما اصطلح على أن رواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان
وصف لا تسمى تدليسا. نعم، يعني اصطلح للمحدثين، كما أن الصحابي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع منه لا يعتبر تدليسا، كذلك هنا. نعم، الجواب الثاني أن الصحبة أمر لا يخفى على التابعين، فمثل هؤلاء المخضرمين قد عرف أنهم ليسوا الصحابة فروايتهم مرسلة.
وأيضا أن هؤلاء المخضرمين
عدهم الحافظ عد المخضرمين من كبار التابعين، ومعلوم أن كبار التابعين ذروا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم مرسلة من التدليس. طيب نواصل القراءة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، ولا يكفي أن يقع. إذن ذكر أمرين: يعرف عدم الملاقاة بإخباره بذلك أو بجزم الأئمة. قال: ولا يكفي أن يقع، لماذا لا نقول أيضا بالتاريخ؟ نعم، التاريخ يدرك به الانقطاع الواضح، من الانقطاع الخفي كأن يكون عاصرة وعرف لقاءه وأمكن لقاءه فهذا لا يكفي فيه التاريخ، لأنه ماذا لا يعلم عدم اللقي إلا بجزمه عن نفسه أو تعريف الأئمة، ولذلك لم يذكر الحافظ هنا بالتاريخ لأنه ذكر التاريخ في الانقطاع الواضح. قال: ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما، يعني يأتي في بعض الطرق بزيادة راوي، يأتي في بعض الطرق بزيادة راوي. فالليث بن سعد عرف بالرواية عن الزهري، وعرف بروايته عن صالح بن كيسان عن الزهري، فالمعنى ذلك أن الليث لم يسمع من الزهري. نعم، لا يقتضي ذلك، لأنه يكون قد سمع من الزهري، وسمع ربما الحديث من صالح عن الزهري، مثلا روى حديث بروايته عن الزهري، حدثني الزهري، روى نفس الحديث في ماذا في مجلس آخر عن صالح بن كيسان عن الزهري، فهل نستفيد من ذلك لما زاد راوي في بعض الطرق نستفيد أن الليث لم يسمع من الزهري هذا الحديث؟ ما يستفاد، الاحتمال أن يكون سمعه من صالح بن كيسان ثم سمعه من الزهري، أو يكون سمعه من الزهري ثم ثبته فيه صالح بن كيسان، ويكون من المزيد في متصل الأسانيد. قال: الاحتمال أن يكون من المزيد، والمزيد في متصل الأسانيد معناه يكون سند صحيح وسند آخر صحيح كذلك في زيادة راوي، مثل الصورة التي ذكرتها لكم، فالليث بن سعد يرويه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وفي مجلس آخر رواه عن صالح بن كيسان عن الزهري عن أبي هريرة، هذا يسمى من المزيد في متصل الأسانيد. وسيأتي مزيد، وسيأتي الكلام عليه بتوسع أكثر في موطنه. قال: ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. نعم، سيأتي أنه في بعض الأوقات يرجح الاتصال وفي بعضها يرجح الانقطاع. قال: وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. قرأنا المتن ثم الطعن من يكون لكذب الراوي. قال الحافظ في نخبة الفكر رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. قال: فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم وتأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة. طيب، الجهالة الآن قسم آخر، أو هذا من ضمن أسباب ما زلنا فيها. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. طال يلا خلينا نكتفي الآن. قال رحمه الله تعالى في النزهة: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. يعني ذكر أشد ما يرد فيه الحديث، ثم ما هو أدنى، ثم ما هو أدنى إلى آخر. إذن بدأ ما يتعلق بالسقط في الإسناد، قد يكون الرد لسقط في الإسناد أو طعن، ثم الطعن في الراوي قد يكون بسبب الضبط وقد يكون بسبب العدالة. قال: لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، أو تهمته بذلك، تهمته بالكذب، بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. إذن هذا ضابط للمتهم بالكذب، يروى يعني حديث يكون باطل، يجزم العلماء بأنه موضوع وليس في سنده من يتهم به إلا هذا الراوي، كأن يكون الرواة كلهم ثقات إلا راوي لا يعرف حاله يتهمونه به، يقولون اتهم به فلان، لأن الباقي كلهم ثقات أثبات، وراوي مثلا لا يعرف حاله، فروي هذا الحديث الموضوع من قبله أو من جهته فيتهمونه به، يقولون متهم بالكذب، لا يجزمون بكذبه لأنه ليس ظاهرا أو ليس متيقنا أنه هو الذي كذب به، ولا نعم، وإنما يقولون متهم به لأن غالب الظن أنه أن السبب من قبله في هذا الحديث، فيقولون متهم بالكذب. هذه إحدى الصورتين، وسيأتي صورة أخرى. قال: وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول، الأول الكذب الراوي يعني يعرف كذبه في الحديث النبوي، والضاع يقال فيه كذاب، والضاع دجال يكذب في الحديث يضع الحديث وما أشبه ذلك من العبارات. الثاني متهم بالكذب إما أن يكون روي حديث لا أصل له أو كذب أو باطل من قبل هذا الراوي، وليس في الإسناد من يتهم به غيره، فيقولون متهم به، متهم بالكذب، أو يكون عرف بالكذب في كلام الناس، عرف بالكذب بينه وبين الناس، ما قد اطلع على كذب في الحديث النبوي، لكن جاء حديث موضوع من قبل هذا الرجل الذي يكذب فيما بينه وبين الناس، أصبح متهما به. قال رحمه الله تعالى: وهذا دون الأول، يعني التهمة بالكذب دون الأول وهو الكذب الراوي. قال: أو فحش غلطه أي كثرته، هذا فسر الحافظ ماذا تفسير الحافظ لقوله أو فحش غلطه أي الكثرة، أنه يغلط بكثرة، فهذا يسمى فحش في الغلط، وقد يكون الفحش في الغلط لكونه غلط أغلاطا مثلها لا تحتمل، أغلاط شديدة، فقد يحكم المحدثون على الرأي بأنه فاحش الغلط لكثرة الأخطاء أو لعظم الخطأ، خطأ كبير، لأن المحدثون لا يرون إلى الكمية فقط، المحدثون لا يرون إلى الكمية فقط بل يرون إلى كمية الخطأ وإلى كيفية الخطأ، إلى كمية الخطأ وإلى كيفيته، هل هو خطأ كبير أو ماذا، عظيم أو يسير. فبعض الأخطاء يعني يخطئ بها حتى كبار المحدثين، يخطئ بها كبار المحدثين كشعبة وسفيان عبد الرحمن النهدي والقطان وأحمد وعلي بن مديني وغيرهم. وبعض الأخطاء يعني تكون مثلها ما يحتمل، كأن يتكرر منه قلب الأسانيد على متن أخرى، فهذا فحش في الخطأ. قال أو غفلته عن الإتقان، أو غفلته، بعض الشراح قالوا معطوف على الغلط، أو فحش غلطه أو غفلته. لو كانت العبارة معطوفة على الغلط ماذا يكون المعنى؟ يعني فحش غلطه أو فحش غفلته تكون، أو فحش غفلته تكون، كلمة فحش تشمل الغلط وتشمل الغفلة، لكن ظاهر العبارة أنه أراد عطفها على الفحش، يعني الغفلة متى ما صارت ملازمة للراوي فتكون من أسباب رد روايته، سواء كانت فاحشة أو ليست كذلك. أما علي القاري صاحب شرح النخبة شرح النزهة يحملها على أنها معطوفة على الغلط، أي أن الغفلة لا يرد بها إلا مع الفحش، لا يرد بها إلا مع الفحش. والصحيح أن الغفلة ما تطلق على الراوي حتى يصير وصفا لازما له لكثرة الخطأ، فما يحتاج إلى تقييدها بالفحش. فالغفلة وصف ملازم، ممكن تقول الغفلة هي أن لا يكون، الغفلة هي أن لا يكون لدى الراوي، هي أن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان، أن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ من مروياته، ما يميز به الصواب من الخطأ من مروياته. قال أو فسقه، أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. وبينه وبين الأول، وتقدم معنا تعريف الفسوق، الإصرار على الصغار أو ارتكاب الكبائر. قال وبينه وبين الأول عموما، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، لكون القدح به أشد في هذا الفن. ما هو الأول؟ الكذب. قوله بين الأول، بينه وبين الأول عموما، أي عموما وخصوص، فأيهما الأعم وأيهما الأخص؟ ها؟ الفسق عام يشمل الكذب وغير، والكذب خاص، خص الكذب لكون القدح به أشد في هذا الفن. قال وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، وهو ما الكلام على المبتدعة، فسوق بالمعتقد المبتدعة، سيأتي الكلام على رواية المبتدع. قال وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، بمعنى يعني خطأ، يرويه يظنه صوابا وهو خطأ. والوهم نوع من الخطأ ما يسلم منه أحد من الحفاظ أنه يخطئ في بعض الرواية، وإنما يؤثر في ضبط الراوي إذا كثر ذلك منه، يؤثر في ضبط الراوي إذا كثر الوهم. وما الفرق بينه وبين الغفلة؟ نعم، الغفلة وصف ملازم لهذا الرجل، يعني كثرت منه الأوهام بسبب عدم اليقظة والإتقان، فأصبحت ملازمة الأوهام في حقي ملازمة له أو كثيرة فيه، كثيرة فيه. وأما الوهم والخطأ فلا يسلم منه أحد، لكن يضعف به عند كثرته. فلذلك قول الحافظ هنا أو وهمه، يعني مقيد بهذا إذا كثرت منه الأوهام. وأما الوهم هو بمعنى الخطأ، والخطأ ما سلم منه أحد من المحدثين، ما يعرف محدث من المحدثين إلا قد وجد في روايتي بعض الأخطاء. الوهم بمرادف للخطأ بفتح الهاء، والوهم بسكونه، ما المقصود به؟ الوهم والوهم، الوهم مرادف للخطأ، والوهم نعم ضعف، نعم يعني مقابل الظن، فالطرف الراجح يسمى ظنا والطرف المرجوح يسمى وهما. فمثلا أنت ظننت أن هذا الشخص عليا، أن هذا الشخص علي، أن هذا الشخص القادم علي، فغلب على ظنك 70% كما يقال أو 80% أنه علي، فاحتمال أن يكون زيدا سمى وهم، سمى وهم، أنت تتوهم أنه زيد وغالب ظنك أنه علي، فالطرف الراجح يسمى ظن، الطرف المرجوح يسمى وهم. قال رحمه الله تعالى أو مخالفته أي الاستقاط، كذلك المخالفة للثقات يضعف بها إذا تكرر ذلك منه. قال أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا جرح ولا تجريح معين، وهذا تقييد مهم من الحافظ، ولا تجريح معين، أي ليس فيه تعديل معين ولا تجريح معين. وعلى هذا فما زالت الجهالة موجودة في من جرح أو عدل ضمنا، ما يستطاع أن يجزم به بأنه مجهول أو معدل، بأنه مجروح أو معدل. مثلا الترمذي تمر عليه أحاديث يحكم عليها بالصحة أو بالحس، لا يقال الترمذي يوثق هذا الرجل لأنه حكم عليه بالصحة، هو ما اشترط في كتابه الصحة، وإن صحها بعض الأسانيد فهذا يسمى تعديل ضمني، أي مضمن تعديل الرواة، لما صحها الحديث ضمن تعديل الرواة. فبعضهم يعتمد بمثل هذا في رفع الجهالة، والصحيح أنه لابد من تعيين في ذلك، تعيين. وكذلك ما نقلوا عن بعضهم أنه يقول أنه لا يروي إلا عن ثقة، ثم وجد في روايته عن شخص، نعم. فمثل هذا جماعة من المحدثين يقولون هذا لا يعتبر تعديلا ولا تجريحا لأنه ليس معينا في حق هذا الشخص، قد يكون ليس على شرطه في هذا الموضع، وهذه مسألة سيأتي الكلام عليها فيما بعد. قال أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. وغالب المبتدعة يعني قد يعاند، قد يعاند عند بلوغه الأدلة، أو كثير من المبتدعة قد يعاند وقد يكون مصحوبا بشبهة وعناد. فالمعاند يصير متكبرا فاسقا. فنعم سيأتي أن مثل هذا النوع الذي عرف منه المعاندة والكبر والفسوق تراد روايته، وبقي الذي ليس بمعاندة بل بنوع شبهة فيه خلاف بين العلماء سيأتي. قال: لا بمعاندة بل بنوع شبهة أو سوء حفظه، وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته. إذا عرف الحافظ سوء الحفظ بأن يكون ماذا؟ يكون الإصابة أقل من الغلط، أن لا يكون غلطه أقل من إصابته، بمعنى يكون الغلط مساوي للإصابة أو أكثر. معنى هذه العبارة أن الغلط يكون مساويا لإصاباته أو أكثر، هذا الذي يوصف بسوء الحفظ. وإما إن كانت أقل فلا يوصف بسوء الحفظ. وتقدم معكم ماذا تقدم التنبيه على أن المحدثين لا ينظرون إلى فقط العدد الحفظ، عدد الأخطاء فقط. هذا صنيع الفقهاء والأصوليين، عبارة عن ترجيحات بالكثرة، والمحدثون لهم نظر آخر، سواء كان الخطأ من قبل الكثرة والقلة أو من قبل كيفية الخطأ ونوعه. قد يكون خطأ كبيرا لا يحتمل مثله، فيحكمون على الراوي بماذا؟ بفحش الغلط أو بسوء الحفظ. والله المستعان. نعم، لا هذا شيء آخر سيأتي. فمثال لسوء الحفظ يعني الذي يكون كبيرا ما تقدم ذكره من قلب الأسانيد على المتون، يقلب إسناد مع متن آخر، فمثل هذا وإن وجد منه قليلا فهذه أخطاء تعتبر شديدة عند المحدثين، أن يركب إسنادا لمتن آخر. نعم. وأما كونه يخطئ في ماذا؟ في الإسناد، كان يكون رواه عن شيخ آخر له، فهذا يحصل لكثير، أو زاد لفظة في الحديث، أو زاد في الإسناد رجلا، فهذه أخطاء تحصل لجميع المحدثين. قال: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، أن يغلب على الظن أنه موضوع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك بسبب ممارستهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب أيضا تمكنهم في علم التوحيد والعقيدة والفقه، بحيث يجزمون أن هذا الحديث مخالف لأصول الشريعة. كم من حديث يجزم شيخ الإسلام رحمه الله أو تلميذه ابن القيم بأنه باطل، لأنه يرى مخالفا لأدلة الشرع، مخالفا لأدلة الكتاب والسنة، لا يمكن مثله أن يصح، فيجزم بوضعه أو بطلانه. وهكذا كم من محدث، كم تجد أبا حاتم رحمه الله أو الإمام أحمد يقول هذا حديث باطل، مع أن سنده تجده سند ظاهر الصحة قوي، مع ذلك يجزم الحفاظ لأنه باطل. فهذا يدلك على أن هذه ملكة قوية خصهم الله عز وجل بها، يميزون بها الصحيح والسقيم. حتى قال بعضهم: معرفتنا بهذا العلم كهانة عند الجاهل، يعني يقول الجاهل كيف هذا حذكم تعالي بالبطلان وهذا بالصحة والإسناد نفس الإسناد. نعم، فيظنه تكهنا، وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه، أن هيئ هؤلاء الحفاظ الجهابذة يميزون صحيح الحديث وسقيمه ونعم والمعلول منه هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى: وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. يعني قد إذا أقر الواضع على نفسه أنه وضع حديثا، قال ابن دقيق العيد، يقال فيه موضوع لكن لا يجزم بذلك ولا يقطع به لاحتمال أن يكون كذب أيضا في إقراره. قال: وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، أي كلام دقيق العيد لا يعمل به، فهم منه بعضهم. علق الحلبي تحت، قال: لعله يريد الإمام الذهبي، إذ قال في الموقظة متعقبا كلمة ابن دقيق العيد: هذا فيه بعض ما فيه. ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. ولكن كما قال الحافظ: ليس المقصود أنه لا يقبل أصلا، إنما المقصود أنه لا يقطع به مع غلبة الظن أنه مكذوب. قال: وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفي القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، ويحكم عليه بالوضع لكن لا يجزم به للاحتمال المذكور. قال: ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل. يعني من حيث الحكم يحكم به، ومن حيث الجسم أو التيقن لا يصير يقينا أو قطعا، بحيث أنه لا يحتمل احتمال آخر، كما أن القاتل إذا أقر بالقتل يقتل، فالحكم جاري، وكذلك الزاني إذا اعترف بالزنا يرجع، مع أنه يحتمل أن لا يكون صدق في ذلك، وهذا احتمال بعيد. قال: ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. قال: ومن القرائن التي يدرك بها الوضع، إذن يعرف الوضع، الأمر الأول بإقرار الواضع، الآن سيذكر أمور أخرى يعرف بها الوضع. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع لمأمون بن أحمد. طيب، أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة. أما الرجل الذي ذكر هذا ليس هو مأمون بن أحمد، إنما هو أحمد بن عبد الله الجويباري. أحمد بن عبد الله الجويباري. فلعله حدث من الحافظ سبق قلم، أو كتبه من حفظه فأخطأ. الذي ذكر هذا هو أحمد بن عبد الله الجويباري. فمثل هذا عرف بحال أنه كذب. كيف مسألة يختلفون بها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم يسوق سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الحسن من أبي هريرة. الله المستعان. قال: وكما وقع لغياث بن إبراهيم حين دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. فهذا أيضا مما عرف فيه الكذب. والحديث صحيح بدون زيادة، رواه أبو داود وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمقصود لا سبق إلا في هذه الثلاثة، أي أن هذه الثلاثة يجوز أخذ ماذا العوض فيها، يجوز فيها أن يحصل السباق فيها بالمال. أما الجناح هذا لا ذكر له هنا. ما المقصود بالنصر؟ لا تبقى إلا في نصر، يعني الترامي الرماية ينظر من يغلب في إصابة الهدف. النصر هو الحديد الذي في طرف السهم يسمى نصلا. أو خف، ما المقصود به؟ خف البعير. أو حافر الخيل، أي التسابق على الإبل والخيول. قال ومنها ما يؤخذ من حال المروي. كان يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. وهذا يعني معلوم أيضا، فمثلا حديث يخالف ما كان معلوما قطعا، معلوما قطعا بالدين ضرورة، فلا شك أن هذا يدل على بطلانه، يدل على بطلانه. وقوله السنة المتواترة احتراز عن غير المتواتر، والحفاظ قد يحكمون أيضا بالبطلان مخالفة بعض الأحاديث الصحيحة وإن لم تصل حد التواتر. ليس ذلك شرطا أن تكون مخالفة للسنة المتواتر. وقوله أو صريح العقل، العقل لا يتنافى مع النقل الصحيح مع القرآن والسنة. فإن ثبت في الكتاب والسنة فلا منافاة لذلك مع العقل. ولذلك المعتزلة والمبتدعة دخلوا من هذا الباب لرد الأحاديث الصحيحة، قالوا هذا لا يقبل العقل، كيف يكون الله مستوي على عرشه؟ هذا في حق البشر، كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا؟ يعني شبه الله بخلقه، فأنكروا ذلك وقالوا هذا مخالف للعقل، فعند ذلك أنكروا. فلذلك يقال العقل الصحيح لا ينافي النقل الصحيح. من الذي ألف درع تعارض العقل والنقل؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.